قال وليس لطول ذلك السجود وقت أي حد في الفريضة في حق المنفرد ما لم يطل جدا فإن طال كره
كره إن طال كره لأنه ينافي الموالاة في موالاة الصلاة هتقعد ساجد قد إيه إن شاء الله يفضل ساجد كده وعلى فكرة في حاجة خاطئة بتتعمل كثيرا من بعض الناس ويظن أنه خاشع خاضع ترى الإمام يقوم للتشهد وهو لا يزال ساجدا لغاية ما الإمام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يقوم قايم هو بعد كده ويسجد هذا خطأ كبير ويكره التأخير على الإمام لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليهتم به أول ما يركع اركع أول ما يسجد اسجد ما تعملش نفسك أنت خاشع بقى وتقعد ساجد على الأرض والإمام عمال يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا مثلا يعمل نفسه ساجد والإمام قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويفكر إن ده إيه؟ حلى له السجود لا التزم بإيه؟ لو عايز إحلالك السجود يا سيدي الليل طويل معاك روح صلي لوحدك إن شاء الله تصلي من هنا مش مهم إنما أنت ما دام معاك إمام الاتباع أفضل إنما جعل الإمام ليؤتم به ولذلك إحنا عندنا يكره الدعاء بعد سلام الإمام واحد بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ولوالدي والإمام سلم خلاص يقطع على طول حتى لو قال اللهم اغفر لي ما قالش ولوالدي ما يقولها يقطع على طول ومجرد ما سلم الإمام يسكت ما يدعيش لأنك أنت مأمور بالاتباع إنما جعل الإمام لإيه؟ ليؤتم به نعم
قال فإن طال كره وأما في النافلة فلا بأس به
نعم.
وفي حق الإمام أيضا ما لم يضر ما لم يضر بمن خلفه
الطول اللي هو إيه؟ المعتدل الطول المعتدل إنما الطول الزائد عن حد ده طبعا زي بعض الناس ما بيعملوها طبعا هذا خطأ كبير يستثنى من ذلك بقى صلاة اللي اسمها صلاة الإيه دي؟ الكسوف لا الاستسقاء لا صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس فالسجود فيها طويل والركوع طويل اللي عاوز يصليها يصليها واللي مش عايز بقى يريح دماغه ويصليها لأنها مش فرض يعني مفهوم؟ لأن قراءة طويلة وركوع طويل وقراءة تانية طويلة وركوع تاني في الركعة ركعتين في ركعة وبعدين السجود طويل أيضا فدي يعني مستثناء نادر ما بيحصل ده فده جاهز إن شاء الله الطول فيه ده نعم وكذلك الطول في صلاة الإيه التهجد بالليل ده في رمضان أو في غير رمضان اللي عايز يصلي يعني بس في الغالب الناس قصروها على رمضان بقت الجوامع كلها تصلي تهجد في رمضان فقط وما حدش يصلي في غير رمضان الطول مطلوب حتى ولو لمقدار 10 تسبيحات في السجود وفي الركوع نعم التسابيح دي مالها ده ليها ذكر خاص لها ذكر خاص لأنك أنت ما يصح يعني ما يصحش إن صليتها أن تنقص عما ورد فيها نعم
وأقله أي أقل ما يجزئ من اللبث في السجود
من اللبس
من اللبس
يعني
من اللبث في السجود أن تطمئن أي تستقر مفاصلك عن الاضطراب
كلمة لبس ولبس ولبس والتبس كلها المادة تعني المخالطة والقرب كل المادة دي تعني المخالطة والقرب لبسوا في كهفهم يعني عملوا ايه مكثوا في كهفهم مخالطين لذلك المكان قريبين منه لبست الثوب خالطت الثوب وقارب جسدك لبس كذا في المكان طب التبس الأمر علي اختلطنا كله بقى كله زي بعض بقت العملية ايه الصح زي الغلط يبقى التبس الأمر أي اختلط عليه يقول الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون خلطنا عليه ولا يمنع أن تكون المادة منها ما هو بالثاء ومنها ما هو بالسين أن يكون ذلك مغير لاشتقاق المادة أو لأصل المادة ودي من حلاوة اللغة العربية وحكمة اللغة العربية أن المادة الأصلية واحدة تستطيع أن تأخذ منها مواد كثيرة جدا خلاص كده؟ يعني أنت عندك مثلا اللغة العربية دي فيها كلمات معبرة حسب الحدث. تجد مثلا كلمة ايه؟ القضم والخضم، القضم بالقاف والخضم المادة واحدة. القضم اللي هو قطع الشيء اليابس، عشان كده جبنا له القاف، القاف اللي هي اقوى في الحرف في المخرج. قضم، قضم الشيء يعني قطعه كان يابسا. والخضم هو قطع الشيء الرخم اللين، بتاكل خياره، بتاكل بطيخه، بتاكل مش عارف ايه، اسمه خضم ما اسمهش قضم. انما لما تاكل مثلا ايه يعني اي حاجه يابسه شويه او ناشفه شويه كده تقطمها، قطعه حلاوه ناشفه مثلا، يبقى ده اسمه ايه؟ قضم ولا خضم؟ قضم. لكن لما معاك مثلا خياره اي حاجه بتاعتك تخطمها، يبقى ده اسمه ايه؟ الخضم، لان ده سهل. فخدوا له الخاء اللي هي تفيد الايه؟ السهوله، والتاني خدوا له القاف اللي هي تفيد الايه؟ تفيد القوه والشده. فاللغه العربيه وضعها كده. هنا معاك لبس والتبس ولبث واللبس والمكس، كلها الماده تقتضي المخالطه. لأن اللي هينكس مدة طويلة في حاجات كده هيخالطها يعني، ولبس الثوب يخالط وهكذا. فاللبس في السجود يعني أن تمكس فيه مدة، يعني تفضل مخالط للسجود مدة معينة طويلة كده. نعم.
وأقله أي أقل ما يجزئ من اللبس في السجود أن تطمئن، أي تستقر مفاصلك عن الاضطرار اطمئنان متمكنة. والمفاصل جمع مفصل بفتح الميم وكسر الصاد الأعضاء، وأما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان. فالطمأنينة فرض في السجود وفي سائر أركان الصلاة.
الطمأنينة فرض في السجود وفي سائر أركان الصلاة. العلماء تكلموا في الطمأنينة، فأصل مذهب مالك يدل على أنها سنة عنده، ومذهب الشافعي وأحمد أنها فرض، ومذهب أبو حنيفة أنها واجب. إلا أن واجب يعني لا تبطل الصلاة بإيه؟ لا تبطل الصلاة بتركه، خلاص. وعندنا أن ابن الحاجب شهر في المذهب القول بفرضية الطمأنينة، ومشى من بعد ابن الحاجب العلماء على فرضية الطمأنينة، فاستقر في مذهبنا بعد ابن الحاجب أن الطمأنينة فرض من فرائض الصلاة. ولذلك عدها صاحب المختصر والدردير وغيره، عدها من الفرائض. وتعريفها استقرار الأعضاء زمنا ما، استقرار الأعضاء زمنا ما، يعني لا تقدير له ولو بمقدار تسبيحة واحدة، بس تطمئن بحيث تستقر أعضاؤك عن الاضطراب. إن كانت أعضاؤك مضطربة تسكن بس كده، ولا دخل لها بطمأنينة القلب. وفي واحد يقول لك ما كانش قلبك مطمئن، ما يمكن بيصلي وهو خايف عايز طمأنينة. لا، الطمأنينة عندنا ليس المقصود بها طمأنينة القلب، وإنما هي استقرار أعضائك زمنا ما، خلاص. والاعتدال أيضا فيه خلاف بين العلماء، فالمشهور عن ابن القاسم أن الاعتدال سنة، وعن أشهر أن الاعتدال فرض واجب، وهو الذي اشتهر في المذهب. اشتهر في المذهب قول مين؟ قول أشهر أن الاعتدال فرض، خلاص. فالاعتدال والطمأنينة عندنا من فرائض الصلاة الآن، يعني أغض النظر، غض النظر عما كان قبل ذلك. يجي واحد يقول لك اصل المذهب بتاعكم ان الطمأنينه سنه، وهو يقول احنا خلاص حققنا في المذهب على حسب اصول المذهب، مش كده منفلتين عن المذهب يعني. لا، حققنا في المذهب على اصل المذهب ان الطمأنينه عندنا ايه؟ فرض. وبناء على ذلك لو تركتها بطلت ايه؟ بطلت الصلاه. وقد أورد الإمام الصاوي في حاشيته على التبديل، أورد أنه قيل إن الطمأنينة فضيلة. الطمأنينة فضيلة. يعني قال هناك المشهور في المذهب أنها سنة، وشهر ابن الحاجب فرضيتها، وقيل هي فضيلة. يبقى عندنا كم قول؟ ثلاث أقوال: فرض، سنة، فضيلة. والقول بكونها فضيلة هذا شيء واسع، ده حتى كمان أشد يعني أوسع جدا من مذهب أبو حنيفة، أوسع جدا من مذهب أبو حنيفة، خدت بالك؟ لكن المعروف أن المقصود الأفضل يعني أفضل أحوالها أن تكون فرضا ثم يليها أن تكون إيه؟ سنة. أما مسألة الفضيلة دي يعني فأنا يعني مش عارف إزاي جابوها حكاية الفضيلة دي، وهب أن صلاة الله مطمئنة فيها كيف يكون حالها؟ وبعدين في حديث أن الرجل أسوأ ما يسرق أن يسرق من صلاته. كيف يسرق من صلاته؟ لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود ولا وينقرها نقر القرآن. يبقى دي صلاة دي احنا المفروض في الصلاة يبقى فيها خشوع وفيها تمهل وفيها ترسل عشان نتدبر فيها، إنما لما تصلي صلاة بدون طمأنينة أين تكون، أين يكون الخشوع والخضوع؟ وأين هي ثمرة الصلاة وفائدتها؟ فإذا احنا لو تنزلنا وقلنا إن الطمأنينة فرض هو ده الحق، وإذا قلنا إنها سنة ماشي خليها سنة، لكن عشان تبقى فضيلة هذا أمر ضعيف جدا جدا في المذهب. واضح؟ نعم.
وقال ابن عمر: ليس في الرسالة ما يؤخذ من وجوب الطمأنينة إلا من هنا.
نعم.
وأما غيره فإنما هو غواها. واختلف في الزائد على الطمأنينة، فالذي مشى عليه صاحب المختصر أنه سنة.
تمام.
ثم إذا فرغت من التسبيح والدعاء. ثم إذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود ترفع رأسك بالتكبير مصاحبا له. وهذا الرفع فرض بلا خلاف. تعدد السجود بغير فصل بينهما، وبعد أن ترفع رأسك فإنك تجلس وجوبا بمقدار ما يسع.
إذا لم يرفع رأسك من السجود ماذا يكون الحال؟ يعني إذا لم يرفع يديه، طب هنشوف كده هو ينبه عليها ولا نقولها؟ نعم تفضل.
فإنك تجلس وجوبا بمقدار ما يسع الاعتدال، تفني أي تعطف رجلك اليسرى في جلوسك بين السجود.
هنا إذا رفع رأسه من الركوع من السجود ولم يرفع يديه، رفع رأسه ولم يرفع يديه من الأرض، خلاص؟ فهل في بطلان صلاته وعدم البطلان قولان؟ ذكر بعضهم أن المعتمد البطلان، والصحيح أن المعتمد كما يقول ابن العربي عدم البطلان. الصحيح أن المعتمد عدم البطلان، خلاص؟ طيب، هل يتصور أن يظل يداك على تظل يداك على الأرض وأنت جالس؟ يتصور ذلك؟ يمكن، يمكن، بشرط أنك تقرب يديك من مكان جلوسك وتظل يداك على الأرض، خلاص؟ يبقى إذن هو لو ترك الجلوس بين السجدتين ده عندنا فرض ولا مش فرض؟ فرض، خلاص؟ فلو أنك لم ترفع يداك من الأرض، لم ترفع يديك من الأرض وجلست، تبقى صلاتك إيه؟ صحيحة لا تبطل، صحيحة لا تبطل، ولكن إيه اللي يخلي الواحد يرتكب هذا الارتكاب؟ يرفع يديه وتنتهي المسألة علشان يخرج من الإيه؟ يخرج من هذا الخلاف بين العلماء. نعم.
قال: فإنك تجلس وجوبا بمقدار ما يسع الاعتدال.
نعم.
تفني أي تعطف رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، وتنصب أي تقيم رجلك اليمنى، وتكون بطون أصابعهما إلى الأرض.
بطون أصابعها إلى
الأرض. وهذه الصفة لا تختص بالجلوس بين السجدتين.
الإمام مالك رضي الله عنه لا يفرق في الجلوس بين ما كان بين السجدتين، ولا ما كان في التشهد الأول، ولا ما كان في التشهد الأخير، فالجلوس عنده في الصلاة واحد، خلاص؟ أما غيره فهم يقولون إن الإنسان يعني يتورك في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين، ويفترش في التشهد الايه الأخير، يعني يعمل الجلوس بتاع مالك ده في التشهد الأخير فقط. وأما التشهد الأول فإنه يثني رجله اليسرى ويجلس عليها، ويجلس ايه؟ ويجلس عليها، وهكذا يكون جلوسه بين السجدتين، جلوسه بين السجدتين. وأما عند الإمام مالك فالإفضاء إلى الأرض بوركه الأيسر مع رفع نصف قدم رجله اليمنى وثني رجله اليسرى وجعل رجله اليسرى تحت ساقه، يدخل رجله اليسرى كده هو، يعمل كده هو ويدخل رجله اليسرى تحت الساق ويجلس على الورك الايه الأيسر، لا يجلس على وركين أو على مقعدتين كما يفعل بعض الناس، يعمل جزء ويسيب جزء تاني. لماذا؟ لأنه لو جلس على مقعدته كاملة مع هذه الهيئة فذلك مكروه، لأنه إقعاء، لأنه إيه؟ لأنه كالإقعاء فهو مكروه. إنما هو الجلوس عنده على الورك الإيه؟ على الورك الأيسر فقط. مفهوم الكلام ده؟ وهذه الهيئة في كل الإيه؟ في كل الصلاة، في كل الصلاة. نعم. نعم، لابد منه في كل أركان الصلاة، ركوعا أو سجودا أو قياما أو جلوسا بين السجدتين، كله الطمأنينة فيه فرض. إنما الاعتدال لا يأتي إلا في إيه؟ في الجلوس وفي القيام بس كده. نعم.
قال وتكون بطون، وقال وتكون بطون أصابعهما إلى الأرض،
أصابعها اللي هي الرجل اليمنى، نعم،
أصابعها إلى الأرض،
نعم.
وهذه الصفة لا تختص بالجلوس بين السجدتين، بل هي صفة جميع الجلوس في الصلاة،
نعم.
وسكت عن قدم اليسرى.
طب ما حكم هذا الجلوس عندنا؟ مستحب، يعني الإفضاء مستحب. لو أنك جلست أي جلسة من الجلسات لا شك، أنت تركت المستحب بس، تركت الإيه؟ المستحب. نعم. جلسة بينهما تنفع في الصلاة لكن ينبغي ألا يكون هذا، ينبغي، لأن جلسة الصلاة لها هيئة معينة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جلس فمد رجله وهو يصلي، ثم كان ابنه عنده فقال يا بني اعلم أن هذه ليست جلسة الصلاة، فإن للصلاة جلسة مخصوصة، ولكن أباك توجعه رجله فلذلك يجلس هكذا. قال له يعني أنت خلي بالك الجلسة الصلاة غير الجلسة اللي أنا عاملها دي، ربما تقول أنا رأيت أبي يبقى أبويا عمل كده. وسيدنا عبد الله بن عمر معروف بقى في إيه؟ في تورعه وتشدده في السنة والعمل به، فلو شافوا ابنه على طول هيحمل يقول لك أبويا عمل كده، لو أي حد عرضنا أقول لهم لا. فقال له لا يا ابني تعالى، أنا لما أعمل عمل وكن أنا مبتلى به وشوف ناس هيقتدوا بي ها، ينبغي علي أن أبينه له. لو ربما واحد يشوفني، افرض أن واحد عالم موسوس في الوضوء مثلا أو موسوس في الصلاة، يبتلى الصالحون بهذه الأشياء كثيرا يعني. فمثلا رآه واحد من تلاميذ بيتوضى الوضوء ده، فيمكن يقول لك ده الوضوء الصح، ده العالم ده طبعا ما عملش كده إلا لما شايف نص ولا كذا. ينبغي له إن كان أهل علم إن هو ينبه يقول له تعالى يا ابني الوضع كذا 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 كذا، أنا راجل مبتلى وأنت عارف إن الوضوء صفته كذا وصفته كذا وكذا وكذا. إذا كان أنت عندك مرض أو أعاذنا الله وإياكم من المرض يعني، وكنت تصلي في بيتك مثلا وعندك من يقلدك، فقل له يا أخي أنا والله عندي ظروف تمنعني من أن أذهب، وإلا فصلاة الجماعة السنة مؤكدة وكذا، بين له. لأن ما دام عالم الشيطان دائما يا رجالة بيعمل إيه؟ بيدور على العلماء ويصيبهم بأشياء علشان يراه الناس يفعلونها، فإذا رآهم الناس يفعلونها اقتدوا به. يقول لك موضوع العلماء وعملوا كده، وقد يزين لهم الأمر في الفتاوى الباطلة، وقد يزين لهم الأمر أيضا في فعل معاصي. ولذلك معصية العالم زي معصية الجاهل المسكين. معصية العالم، لأن العالم لو عصى وعمل عمل ها يحصل إيه؟ كل الناس هتقول عليه، ولو ما كانش شايف نص في الموضوع ده ينفع ما إيه؟ ما يعملهوش. فهتبص تلاقي كذا واحد يقتدي به. فينبغي لأهل العلم، طلبة العلم والعلماء، إنهم إذا وقعوا في بلاء من المعاصي أن يستتروا ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. يعني ما يصحش واحد طالب علم يروح السيما يقعد يتفرج على فيلم قدام الشباب العاديين. ما هو أهو ده في الأزهر، أهو طالب علم أزهري وعالم وكذا، بيروح يتفرج على أفلام، يبقى معنى ذلك إن ما فيهاش حاجة. لا، أنت بقى إذا وقعت في شيء، وكل ابن آدم خطاء، أنا مش بقول كده العالم معصوم، لا، إذا وقعت في شيء ها فإنك يجب أن تستتر عن الخلق. فإذا رأيت، فإذا فعلت شيئا أمام خلق فبين لهم، عشان تبطل تشيل العهدة من عليك. مفهوم يا أخوانا؟
نعم. وسكت عن قدم اليسرى أين يضعها؟ قال عبد الوهاب يضعها تحت ساقه الأيمن. وإذا رفع
أيوة، قيل برضو يضعها بين ركبتيه. يعني هو واسع، ما دام اتكلموا في اليمنى وقال لك تقعد وتسني اليسرى، خلاص يا سيدي ارميها في أي حتة وخليك صلي قدام. نعم.
وإذا رفعت رأسك من السجود فإنك أيضا ترفع يديك عن الأرض فتجعلهما على ركبتيك. وإذا لم ترفعهما عن الأرض ففي بطلان صلاتك قولان، أشهرهما على ما قال ابن عمر البطلان، والأصح على ما قال الطرافي
عدم البطلان. نعم.
ثم بعد أن ترفع رأسك من السجدة الأولى مع رفع يديك تسجد السجدة الثانية كما فعلت أولا،
زي بعض في نفس اللي عملته في الأولى تعمله فين؟ في الثانية. نعم.
كما فعلت أولا في السجدة الأولى من تمكين الجبهة والأنف من الأرض وقيام القدمين ومباشرة الأرض بالكفين وغير ذلك.
نعم.
ثم بعد فراغك من السجدة الثانية تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك. تقدم أن هذا الاعتماد مستحب.
أيوة.
وأشار الشيخ إلى قول الحنفية لا يقوم معتمدا.
شيخنا قلنا فيها كم قول؟ ها؟ المرة اللي فاتت قلنا دي فيها كم قول؟ لا، قلنا فيها ثلاث أقوال. ثلاث أقوال. قلنا القول الأول أن الإنسان يعمل إيه؟ يضع ركبتيه قبل يديه عند السجود، ثم يضع يقوم فيرفع يديه قبل ركبتيه. خلاص؟ يعتمد على ركبتيه. هذه أول قول. القول الثاني هو ما اختاره مالك، أنه يضع يديه قبل ركبتيه ويرفع ركبتيه قبل يديه. خلاص؟ معتمدا على يديه. خلي بالك، معتمدا على يديه. ده قول مالك. قول أبي حنيفة يقوم يضع يرفع ركبتيه قبل يديه غير معتمد على شيء. غير معتمد على شيء. يبقى هو يعمل ايه؟ ما يخليش ايديه على الارض كده، لا، هو يرفع ركبتيه ويرفع ايديه كده. عايز واحد يكون بقى ما شاء الله عليه صحته حلوه او كده، واخد بالك؟ يرفع يديه قبل ركبتيه، غير يرفع ركبتيه قبل يديه غير معتمد على مين؟ غير معتمد على يديه. نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا تبرك البعير.
قلنا هذا في الاسبوع الماضي.
البعير كيف يبرك؟
البعير يضع ركبتيه قبل يديه. البعير يضع ركبتيه قبل يديه، ثم بعد ذلك يضع يديه هكذا في الأرض. مفهوم؟ يعني هو إيديه أدي الرجلين بتوعه في المؤخرة، وأدي الرجلين التانيين اللي من قدام، دول بمثابة الإيه؟ اليدين. لما يحب ينزل بينزل ازاي؟ بينزل على رجليه الاول، يحط ركبتيه وبعد كده يروح نازل. مفهوم؟ نعم.
وأشار به الشيخ إلى قول الحنفية.
وإن بالغ ابن القيم في كتابه زاد المعاد وأثبت، وإن كان هذا رد عليه فيه حتى من كان من أصحاب الاجتهاد زي الشوكاني، مش الاجتهاد الاجتهاد بتاعنا يعني اللي سمح لنفسه أن يخالف المذاهب في بعض الأحيان زي الشوكاني مثلا، قال مهما قال ابن القيم في هذا الأمر فبروك البعير أنه يضع كذا كما قلنا الآن. مرضيش بكلام ابن القيم، لأن ابن القيم قال إن البعير بيضع اليدين قبل الركبتين، بيضع بتاع اليدين قبل الركبتين، خدت بالك؟ يعني يخلي الركبتين ايه؟ احنا قلنا بروك البعير قلنا عليه ايه؟ يضع ايه؟ ركبتيه اللي هي الاول قبل اليدين. هو بقى اللي صمم على كده ابن القيم، ولكن احنا بنقول ان البعير طبعا غالبا يعمل ايه؟ ها؟ يضع اليدين اولا ثم بعد ذلك يضع ركبتين. نعم.
واشار به الشيخ الى قول الحنفيه. نعم.
العكس، اختلطت المسألة. احنا الآن بنقول ايه دلوقتي؟ لا يبرك احدكم بروك البعير. البعير يعمل ايه؟ رجلين. وبعدين يضع ايه؟ يضع يديه. هو ده اللي ده بروك البعير. خدت بالك؟ احنا عاوزين نعكسه. نخالف ونضع اليدين. اهو كده اللي غرضي اقوله. انا يعني جعلت بروك البعير لبروك ابن ادم، فاخذ المساله يعني مختلفه شويه، لخبطت شويه. مين؟ يقوم بركبتي اولا معتمدا على يديه. هذا مذهب الامام مالك، وهذا هو الحديث الصحيح اللي هو يعني اختاره كثير من العلماء، حديث وائل بن حجر. بان نعم الحديث أبو هريرة. نعم. اللي هو بيضع الركبتين قبل البعير، قبل ال نعم نعم. أيوة تمام. نعم.
وأشار به الشيخ إلى قول الحنفية لا يقوم معتمدا، وأشار بقوله لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس إلى قول الشافعية إنه يقوم إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوسه على جهة السكة.
نعم.
ولكن الفضيلة عندنا في الرجوع إلى القيام.
طب افرض إنه جلس. قال إن جلس عامدا فإنه يستغفر الله ولا شيء عليه. يعني إن جلس عامدا ما فيش حاجة عليه. يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال بعضهم إن جلس فعليه سجود، والصحيح أنه لا سجود عليه. ولا تبطل صلاته بذلك. نعم.
ولكن الفضيلة عندنا
نعم اللي هي الجلسة دي اللي بيقولوا عليها جلسة السنة الاستراحة، وهذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن، يعني فعلها لعذر يستريح بها عن القيام. أما المالكية فيقولون إن الـ 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 الوضع في حالته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلسها لما كان صحيح وما كانش عنده وما كانش بدن صلى الله عليه وسلم كان لا يجلسها، فهي تدور مع العذر لأن لها عذر، فإذا وجد عذر فعلت وإن لم يوجد عذر لا إيه؟ لا تفعل. نعم. ده دي رخصة، عذر رخصة. يعني دي رخصة إن وجدت الإيه؟ مش علة دي أصلاً، يعني فين العلة اللي فيها؟ العلة دي عايزة قياس، ولكن دي رخصة. خلاص؟ يعني هذه رخصة. أنت إذا أردت أن تسافر تفطر في رمضان، هل هذا يقال عليه علة ولا دي رخصة؟ دي رخصة. الإنسان إذا كان لا يقدر على استعمال الماء يعمل إيه؟ يتيمم، هل دي يقال هي علة؟ كل تقول بقى كده كلما لم يقدر على استعمال الماء تيمم فتلك علته، ليس هذا علة، لأن هذه رخصة. وأما العلة فشيء آخر. سبب إلحاق شيء بشيء، هذه العلة، سبب إلحاق شيء بشيء.